أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وأنزل المقعد المقرب منك يوم القيامة. أما بعد، فهذا مجلسنا 70 من مجالس الصفة المحلاة، وهو آخر مجالس الالتفات إن شاء الله تعالى. وكنا قد جلسنا في الالتفات مجلسين. الأول تكلمنا فيه عن الانتقال من الغيبة إلى الخطاب ومن الخطاب إلى الغيبة، ثم تكلمنا عن الانتقال من التكلم إلى الخطاب، ثم من الخطاب إلى التكلم. والليلة إن شاء الله تعالى نبدأ في السورة الخامسة، وهي الالتفات من الغيبة إلى التكلم. من الغيبة إلى التكلم، تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السورة الخامسة، الالتفات من الغيبة إلى التكلم. المثال الأول قوله تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا.
فين بقى الالتفات؟ فين أرسل الرياح؟
وأنزلنا
ما بين أنزلنا وإيه بقى؟ كويس.
أرسل الرياح.
فين أرسل الرياح؟ مش هنا. لا مفيش أرسل الرياح. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا وأنزلنا إليكم نورا مبينا. يبقى فين يا محمد انتقال؟
يا أيها الناس وجاءكم وبين وأنزلنا إليكم. لا، يا أيها الناس وقد جاءكم. لا
برضه. طيب كل ده خطاب.
ما فين من الغيبة؟
أنا بسأل، فين الانتقال؟
مفيش.
إحنا هو ده شاهد على الانتقال من الغيبة إلى الإيه؟ التكلم. التكلم فأنزلنا. أنزلنا نحن. ضمير المتكلم، صح؟ سبقها ضمير غيبة اللي هو من ربكم، يعني هي ما بين ربكم وأنزلنا.
وده إلى التكلم.
أيوة، ما أنت الانتقال هنا من الغيبة من ربكم، طبعا ولا يغيب سبحانه وتعالى، لكنه الضمير يعني مظبوط من ربكم. فالانتقال ما بين اللي قبل الواو واللي بعد الواو، اللي قبل الواو ربكم من ربكم الى الانتقال الى وانزلنا نحن. فهي لو لو لو, لو في غير القران ما فيهاش التفات كانت تبقى ايه يا محمد؟
من ربكم وانزل
اليكم. وانزل اليكم، انزل هو، كانت تبقى كده. يبقى من ربكم وانزل اليكم كده، ما كانش يبقى في التفات لو مشيت كده فعل القرآن من ربكم وأنزل إليكم، صح كده؟ ماشي، كلها ضمائر غيبة، مفهوم؟ لكن وجدنا في انتقال هنا من ربكم الغيب على ما يليق بجلال الله ربنا لا يغيب، خلي بالكم. لكن هو ده الضمير، انتقال من الضمير. المعنى دي قصة تانية، انتقال إلى التكلم. طب ليه بقى؟ إيه الفايدة من انتقال للتكلم؟ علشان الماء اللي هو نور الهداية اللي هو كماء السماء، ها، من أجل النعم. فهنا التفضل يكون بالنسبة للمتكلم، يعني وأنزلنا وأنزلت لكم وأنا الذي أنزل لكم. فانتقال من الغيبة من ربكم إلى أنزلنا حضور وتحضير للقلب لشهود تلك النعمة الحاضرة اللي هي الوحي، نورا مبينا والوحي، القرآن الكريم وسنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. مظبوط؟ أظن واضح. ها؟
أنا لدي سؤال.
تفضل.
طيب، قد جاءكم برهان من ربكم، مش ده تكلم برضو؟
فين؟
يعني لو قلنا في غير القرآن أقول قد جاءكم برهان من ربكم.
جاءكم تكلم. جاءكم
تكلم.
تكلم.
وبرهان من ربكم تكلم برضو. وإلا لو كان الغيبة كنا هقول
من تكلم إزاي بس؟
جاءهم برهان من ربهم، دي كده غيبة.
انت عايز تخليها
عايز تشوف صوره
الغيبه عايز تخليها تكلم متكلم. ما هي اما تكون تكلم متكلم يا اما تكون غيبه وغيبه صح ولا انت عايز ايه؟
انا عايز اتكلم متكلم.
حلو قوي. تكلم متكلم التكلم وانزلنا يبقى خلاص. يا ايها الناس قد جئتكم ببرهان مني وانزلت اليكم نورا مبين كده تكلم. يا ايها الناس دول مخاطبون. قد جئتكم ببرهان جئت انا ها ببرهان مني وانزلت اليكم نورا مبين كده. مفيش انتقاء مفيش التفات مفيش التفات.
خطاب لتكلم
خطاب. ما هي يا ايها الناس جاءكم دي خطاب. جاءكم انتم دي خطاب
من ربكم. خطاب برضه.
لا من ربكم هنا غيبه. ما هو كانه مش استغفر الله يعني كانه في غير القران مش موجود.
مش مني يعني عشان مش مني.
ما هي حاجه من اتنين يا المتكلم يا المخاطب يا حاجه ثالثه صح.
يبقى هو السر.
ما هم مش اربعه هم ثلاثه. يا المتكلم يا المخاطب يا حاجه ثالثه. هو مش المتكلم مش المتكلم تمام ومش المخاطب يبقى حاجه ثالثه. انت بالك يبقى الغاء تمام على ما يليق بجلال الله تعالى. فهي انا زي ما قلت لك الخص لك الموضوع هي ما بين اللي قبل الواو واللي بعد الواو وربكم وانزل.
هي الحته دي بالظبط
خلاص. يبقى ربكم وانزل ما كانش فيها مشكله. يبقى لكن ربكم وانزلنا لكن ربكم وانزل اليكم نور مبين ما كانش فيها التفات. ماشي كلها على الايه على الغيب. مظبوط واضحه. صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. يلا سيدي.
يقول ابو سعود واسناد انزاله اليه تعالى بطريق الالتفات لكمال تشريفه. المثال الثاني قوله تعالى وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين انما هو اله واحد فاياي فارهبون.
اظن كده سهل على اللي فات. يبقى بين ايه وايه؟
اله واحد فاياه هو اله
الله يفتح هو ما بين هو واياه. ما هو ما تتقالش على الحاضر. مظبوط. والله لا يغيب. خلي بالكم انا قلتها 100 مره عشان ما حدش. لكن هنا ده ضمير اسمه ايه؟ ضمير الغاء هو. طيب وضمير التكلم فين؟ إياي. يبقى الانتقال من هو إلى إياي. مفهوم؟ صح؟ تمام. يلا سيد.
قال أبو السعود التفات من الغيبة إلى التكلم لتربية المهابة وإلقاء الرهبة في القلوب. المثال الثالث قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
الذي أسرى بعبده ليلا دي غيبة. التكلم فين؟ باركنا لنريه. لأن لو أنت ماشي من غير التفات هتبقى إيه؟ ولا هل أنت بقى لو قلتلك كذا مرة لا في غير القرآن هتبقى أسرى بعبده ليلا ها الذي ها
بارك
ليوريا. الله يفتح. أنت كده مسكت الخط معي كده صح كده أنت مية. يبقى الذي بارك ليوريه كانت تبقى فيش فيها التفات. لكن حصل التفات إلى الخطاب التكلم الحضور بقى عشان الايه. ودايما هتلاقيها دايما في كمال التشريف في الترهيب في التعظيم في الاجلال. الحضور دايما معاه كده اللي هو التكلم معاه كده انتقال من حاجه غائبه الى حاجه حاضر. ماشي يا شباب. اتفضل.
قال ابو السعود والالتفات الى التكلم لتعظيم تلك البركات والايات. المثال الرابع قوله تعالى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى.
يلا سهلة. فين؟ كل الثلاث آيات من أولها غيبة إلى قوله تعالى فأخرجنا كده مية من كده معايا كله غيبة 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 لغاية لما إيه فوجئنا انتقل السياق إلى التكلم لأن لو في غير الالتفات كانت تبقى في غير القرآن تبقى في إيه وأنزل من السماء ماء فأخرج هو جل جلاله فأخرج به أزواجا من نبات الشجر لكن لأنها فأخرجنا اللافتة دي عند العمد ذوق عربي تفوقه تصحصحه غيبة 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 وتيجي عندي كلمة وتروح منتقل الضمير منتقل لحاجة تانية كأنه يفيقك هذه الإفاقة مطلوبة لأن في غرض هنا في الكلام ده ماشي يا شباب صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام
قال الزمخشري انتقل فيه من لفظ الغيبة إلى لفظ المتكلم المطاع لما ذكرت من الافتنان والإيذان بأنه مطاع تنقاد الأشياء المختلفة لأمره وتذعن الأجناس المتفاوتة لمشيئته لا يمتنع شيء على إرادته
تمام الافتنان اللي هو بيسموه يعني التفنن فالتفنن هو تنوع تنوع في الأساليب وتنوع الأساليب في ذاته غرض يعني التنوع الأساليب نفسه لوحده كده غرض عشان لما تتنوع الأساليب بيبقى فيها إيقاظ وتنبيه وإلى آخره يعني تمام ده معنى الافتنان هما غرضين يعني الافتنان وقال فدول حاجتين مش حاجة واحدة الافتنان والإيذان بأنه مطاع تنقاد الأشياء المختلفة لأمره سبحانه وتعالى بالأمر إنما أمره إذا أراد شيء فأخرجنا به هنا حضرتك يعني الحاجة بتحصل دلوقتي قصادك والأمر الإلهي يخرج بإذن ربه كما أمره سبحانه وتعالى يلا سيدي قال أبو السعود
قال أبو السعود وإنما التفت إلى التكلم للتنبيه على ظهور ما فيه من الدلالة على كمال القدرة والحكمة والإذان بأنه لا يتأتى إلا من قادر مطاع عظيم الشأن تنقاد لأمره وتذعن لمشيئته الأشياء المختلفة
طيب يبقى احنا هنا المعاني واضحة زي ما انتم شايفين كده يعني وكل ما تأملت أكثر كل ما يعني أفاد الله عليك من هذه المعاني ما يفتح الله به عليك سبحانه وتعالى تفضل
المثال الخامس قوله تعالى وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا
من إيه ويبقى هو أرسل هو أرسل ده الغيبة تمام انتقل إلى السياق المعجز إلى الخط التكلم من أول بقى أنزلنا أنزلنا نحيي نسقي نعم كلها تكلم هذا الانتقال هو تفضل
أشار الدكتور حسن طبل إلى هذه الصورة شارحا إياها بقوله ففي الآية الأولى عدول عن ضمير الغيبة في أرسل الرياح إلى ضمير التكلم في قوله وأنزلنا من السماء ماء ويبرز أبو السعود المقصد من إيراد هذا الالتفات بقوله والالتفات إلى نون العظمة في قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا لإبراز كمال العناية بالإنزال لأنه نتيجة ما ذكر من إرسال الرياح أي أنزلنا بعظمتنا بما رتبنا من إرسال الرياح من جهة الفوق ماء بليغا في الطهارة وما قيل إنه ما يكون طاهرا في نفسه ومطهرا لغيره فهو شرح لبلاغته في الطهارة المثال السادس قوله تعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون.
لعلك انت بقى وانت ماشي كده روحت المصباح نور معاك في ساعة الانتقاد، نور فين بقى؟ من خلق وأنزل ماشية أنبتنا، يبقى المصباح هينور في قوله تعالى ايه أنبتنا. لا هتقول ده لازم تنتبه، خلق وأنزل وكذا وكذا وبعدين أنبتنا، مش أنبتت لو هي في غير القرآن على ذات السياق النسق كتبها ايه خلق وأنبت وأنزل كل ما هم. لكن هنا حصل انت وانت ماشي كده فجأة فأنبتنا به حدائق، يبقى هنا تمهيد لقوله تعالى إله مع الله، تمهيد لقوله تعالى إله مع الله، هذا الاستفهام البلاغي.
قال أبو السعود: الالتفات إلى التكلم في قوله تعالى فأنبتنا لتأكيد اختصاص الفعل بذاته تعالى، والإيذان بأن إنبات تلك الحدائق المختلفة الأصناف والأوصاف والألوان والطعوم والروائح والأشكال مع ما لها من الحسن البارع والبهاء الرائع بماء واحد مما لا يكاد يقدر عليه إلا هو وحده. المثال السابع قوله تعالى: والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون.
نورت معك فين؟ ما بين نزل وأنشرنا، نزله وأنشرنا تكلم، هي تنور معك في الحتة دي وبعدين تقف لتتأمل ما الحكمة. ما في التفنن، احنا قلنا في تفنن، فهمتوا التفنن؟ مع ما فيها من التفنن اللي هو التنوع والى اخره، مع التفنن بقى في حاجه، في بقى في معاني، في مقاصد. ايه بقى المقصد اللي انت استشعرته في الانتقال من نزل لانشرنا؟ مش انشره لو على غير في غير القران على من غير التفات هتبقى الذي نزل فأنشر به بلدة ميت ولا ايه؟ حلو قوي. لكن انتقل الى أنشرنا، ما الذي شهدته في أنشرنا؟ اهو شوف اسمع ابو السعود.
قال ابو السعود: والذي نزل من السماء ماء بقدر بمقدار تقتضيه مشيئته المبنية على الحكم والمصالح، فأنشرنا به أي أحيينا بذلك الماء بلدة ميتة خاليا عن النماء والنبات بالكلية، وقرئ ميتا بالتشديد، وتذكيره لأن البلدة في معنى البلد والمكان، والالتفات إلى نون العظمة لإظهار كمال العناية بأمر الإحياء والإشعار بعظم خطره، كذلك أي مثل ذلك الإحياء الذي هو الحقيقة إخراج النبات من الأرض، تخرجون أي تبعثون من قبوركم أحياء. وفي التعبير عن إخراج النبات بالإنشار الذي هو إحياء الموتى وعن إحيائهم بالإخراج تفخيم لشأن الإنبات وتهوين لأمر البعث لتقويم سنن الاستدلال وتوضيح مناهج القياس، ويأتي المزيد في الجدول الخامس.
الكلام ده يعني لطيف جدا، مش عارف محتاج بيان وشرح ولا واضح. يعني الالتفات وضحناها، لكن هي الاستنباطات اللي تفضل بها ابو السعود رحمه الله حياة تستحق الانتباه. يعني تمام، اولا في قوله تعالى بقدر، بقدر يعني بمقدار تقتضيه مشيئته المبنيه على الحكم والمصالح. عارفين القصه بتاعت لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيخطب الجمعه وجاله واحد قال له هلك الزرع والنسل مش عارف ايه، فرفع إليه صلى الله عليه وسلم ودعا فما أنزلهما حتى أظلتهم سحابة ونزل المطر، صح؟ مظبوط. الأسبوع اللي بعديه بيخطب الجمعة فقال قال له إيه؟ قال له برضه هلك الزرع من المية، كثرة المية هات بالك. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا لا علينا إلى آخر على الأعرابي إلى آخر ما قال عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أنه كلمة بقدر هنا دي مقصودة أنها يعني بالقدر الذي تستمر به مصالحكم. ودايما فيه تشبيه مستمر في القرآن كله وفي السنة كذلك، تشبيه بين ماء السماء وبين نور الوحي، بمعنى أن كلاهما ينزل وأن هما فيهم حياة، دي فيها حياة الأبدان ودي فيها حياة الإيه؟ القلوب. خدت بالك في دايما عندك الصورة دي صورة مستصحبة في القرآن كله. فهو التنزيل الوحي برضو كان بالقدر، كان بأقدار سابقة محكمة. أما الحاجة تتأخر شوية لغاية لما الناس إيه ها يعظموا اشتغالها بالشيء وتفاعلها وتضيق عليهم الحلقات وإلى آخره، ثم يأتي الإيه الفرض. يعني قصة مثلا حديث الإفك ده قعد وقت طويل، يعني شهر تقريبا، ما كان ممكن القرآن ده ينزل في أول ساعة في أول لحظة، الناس تهيج وتتكلم ومش عارف إيه وإيه وإيه، وبعدين يروح الوحي نازل وخلصت المسألة، وتيجي التبرئة بعد ساعات، ويبقى فيها هلك من هلك فيها وسقط من سقط فيها ورفع الله ما شاء ما رفع فيها، وكتبها القصة كلها قصة ساعات. ليه الموضوع ده ياخد شهر؟ وتذهب عائشة رضي الله عنها لتمرد في بيت أبيها، حكاية جامدة قوي، والنبي صلى الله عليه وسلم يروح لها ومش يعني النبي نفسه مش عارف لم يكن يعلم ايه لازمة ان ايه الموضوع يقعد له شهر شهر عشان ايه؟ عشان تستوى، علشان الحاجة تظهر، وعشان لما تيجي التبرئة تيجي على على الايه يعني على التشوق وعلى رفعة المكانة والى اخره. فانا عايز اقول لك ان كلمة بقدر دي انا عايزك تقف عندها. ايه والذي نزل من السماء ماء بقدر مذكورة في موضع اخر. الفكرة فكرة القدر اللي هي بالتقدير الذي تقتضيه المشيئة. المشيئة صفة من صفات الله تعالى، يشاء، تمام، اللي هذا الإرادة كده، تمام. الإرادة والمشيئة دي تخرج من مشكات الحكمة والعلم والرحمة واللطف. دي بقى دي الايه المستودعات الكبرى، المستودعات الكبرى اللي بتخرج منها المشيئة، اللي هو ما يكون شيء يحصل شيء بمشيئته وإرادته إلا إذا كان فيه الرحمة واللطف والحكمة وإلى آخره. هذه المعاني معاني أصيلة. فأنت لما تيجي تقول بقدر يعني معناها بمقدار لا أكثر ولا أقل، لا سابق ولا لاحق، أصاب الشيء بعينه. دي المعنى، والمعنى ما تكرر في القرآن وأرجو أن لا يغيب. ده كلام أبي السعود رحمه الله. أنشرنا النشور، أنشرنا به بلدة ميتة. هو هنا اللي بينشر البلدة ولا النبات؟ هذه بقى قصة المجاز اللي احنا هنتكلم فيها إن شاء الله بعد الدرس. هنا فكرة أنشرنا هو النشور اللي هو البعث والنشور والإحياء من الموات. هو في الحقيقة أن الماء ده بيحيي إيه؟ بيحيي ما في الأرض من زرع أو نحوه، فنسب ذلك إلى البلد. سواء ميت أو ميت الاثنين في فروق، بس مش ما تلزمناش على موضوع تاني، والاثنين موجودين في القرآن الكريم. ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس زي بتاع الأنعام. يبقى هو مش يبقى ميت القلب ده ميت الذكر، لكن الميت إنك ميت وإنه ميتون، ده موت الموت اللي هو مفارقة الحياة، ده أحد الفروق الشهيرة يعني، لكن مش ده مش موضوعنا. تمام، احنا بقول لك والالتفات إلى نون العظمة هو ده بقى موضوعنا. فأنشرنا لإظهار كمال العناية بأمر الإحياء، يعني لم يكن للاستمرار لضمائر الغيبة للتعظيم. زي ما قلت لك هو غالبا الانتقال في هذا البحث اللي هو الانتقال إلى التكلم، دائما انتقال للتكلم يعني إيه، احضر بقى احنا هنا إيه انت تخاطب الان كان في غيبه، كان في غيبه الان للايه للخطاب لمعنى زي ما بيقول كمال العنايه بامر الاحياء والاشعار بعظم خطر ذلك. كذلك في القران الكريم احنا شرحناها قبل كده مش كده ولا ايه الوقف عليها في الوقف اللي بتقدر تفتكره، وقلت لكم انها وارجعوا للكلام كلام نفيس بصراحه، كلام اللي نقل نقلناه في مساله كذلك متى يوقف عليها ومتى لا يوقف عليها وايه معناها، والكاف كاف تشبيه والزاء اسم اشاره واللام للبعد والكاف للخطاب، هم تركيبتها كده ك ذا ذا لي ك اربع حاجات. الكاف الاولاني التشبيه، تشبيه بحاجه سابقه اما ذهنيه اما مذكور لفظيه، تمام. ذا ده اسم اشاره، ده اسم اشاره يبقى فيه لابد المشار اليه ويأخذ معرفيته، ها يأخذ معرفيته بالمشار إليه، يبقى الإشارة دي ممكن تكون حسية أو ممكن تكون إيه معنوية، مظبوط. يبقى كذا لي اللام دي للبعد، تيجي للبعد مش كذاك، ما تنفع كذاك، لكن لما تجيب لام يبقى فيه رعب بعد، ممكن يكون إيه، ممكن يكون بعد رتبي، ممكن يكون بعد حسي، ما يبقاش الألم في إيدك يقول لك ذلك القلم، دي مش صح، الا اذا كنت تقول بقى القلم ده حاجه عاليه قوي، لكن القلم كده اهو اهو في ده اهو، وانا اقول لك ذلك القلم ما ينفعش، دي مش صح، الا اذا اردت ان هذا القلم له مكان رفيع، يبقى اللام هنا جت بقى المعنى البعد، بس البعد الايه الرتبي المعنوي، لكن الفصاحه ان انا اقول ذاك ذاك القلم، ماشي اجيب لها لام ليه؟ ذلك الكتاب ولا ريب فيه، طب ما هو الكتاب هو الناس بتبص فيه وبتقرا الكتاب، مش في ما فيش بعد حس هنا قطعا، امال هو انا بعد هنا ايه ها رتبي، بعد رتبي، فاللام هنا جت عشان الايه البعد. الكاف ده المخاطب، ممكن واحد يراد به الجمع، وممكن ذلكم الله ربكم، ذلكم كم بدل ما كاف بقت الميم للجمع، بقت واحد حاجه خمسه، يبقى لو ذلكم بقت فيه خمسه بقى اللي هي الايه الميم، والميم للجمع المخاطب، تحللت كده مظبوط. هنا ما اقول لك هنا ايه كذلك اي مثل ذلك الاحياء الذي هو الحقيقه اخراج النبات من الارض اللي هي بتشوفوها معينه ها وتعينوها، كذلك تخرجون، مثل ذلك تخرجون. وفي الاحاديث الصحيحه ما يشبه ذلك ان الله تعالى ينبتهم كما ينبت البقل إلى آخر الكلام، أي تبعثون من قبوركم أحياء، تمام. يقول في التعبير عن إخراج النبات بالإنشار الذي هو إحياء الموتى وعن إحيائهم بالإخراج تفخيم لشأن الإنبات وتهوين لأمر البعث، تفخيم للإنشاء للإنبات أنها يعني حاجة يعني من أجل النعم، لولاها لانعدمت الحياة ولا ايه؟ ما هو الحيوان عايش على النبات والانسان عايش على النبات والحيوان، فلو ما فيش نبات لا في حيوان ولا في انسان، صح مظبوط، هناكل بعض، ما فيش حاجه كده، ما هو كده، فهو يعني النعمه لو نظرت اليها هنا في تنبيه لاصل النعمه، هذا الانبات من الارض واصل الحياه، اصل الحياه، ولولاهما كان لا حيوان ولا إنسان، فهنا التنبيه علشان يبقى تفخيم لشأن الإنبات، طبعا مفيش بعد كده تفخيم شأن الإنبات، خلي بالك وتهوين، هي نفس الكلمة فيها تفخيم وفيها إيه تهوين، شوف الجمال، الكلمة نفسها فيها تفخيم وفيها تهوين، التهوين وجه التهوين فين ها؟ أنتوا كده يعني كما أصنعوا ذلك للنبات اللي أنت ليل نهار شايفه أمرك كذلك، كذلك يحيي الله الموت ويريكم آياته، تمام. وتهوين لأمر البعث لتقويم سنن الاستدلال وتوضيح مناهج القياس، يعني تاخد وقت دي في الشرح لكن مش مشكلة، يعني لما فكرة القياس هو أصلا القضية مبنية على القياس، جاي القياس منين؟ من كذلك، من كذلك هو ده القياس، فهنا تقريب لفكرة القياس، هنا تدريس لأعقد المسائل بأبسط العبارة يعني بهذه الطريقة الجميلة، وهذه طريقة بالصعود، وهذه من ميزات هذا التفسير النافع الماتع. طيب انتهينا إلى الصورة السادسة، وإحنا قلنا بالتبديل والتوفيق هما يبقوا تسعة، منهم ثلاثة ملغات الشيء لنفسه، يبقى هما ست، يبقى إحنا في الصورة الإيه السادسة. تفضل.
الصورة السادسة الالتفات من التكلم إلى الغيبة. المثال الأول، قال الباري جل علاه: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد.
هنا حصل تردد، حصل هنا تردد أكثر من مرة في الانتقال والالتفات من ضمير إلى ضمير. دكتور محمد اتفضل بقى لنا الآية من أولها كده، إيه خطوة خطوة، إيه في زيادة عن الشاهد يعني. طبعا الشاهد بيتكلم على الالتفات من التكلم إلى الإيه إلى الغيبة، لكن احنا هنقول كل الايه الالتفات اللي موجود في الآية. اتفضل. انتقل هنا من الايه؟
فضلنا ضمير المتكلم ضمير
الغايبة. ما احنا قلناها 100 مرة قبل ما انت تيجي، قلناها 100 مرة، قلناها والله لا يغيب، قول كده والله لا يغيب، لكن هو ضمير، ضمير الغيبة والله لا يغيب سبحانه وتعالى. يبقى هنا عندنا أول حاجة انتقال من التكلم فناء الدل على الفاعلين إلى الغيبة في كلم الله، كلم الله هو الذي تكلم، يبقى هو، يبقى من الناء الدل على الفاعلين إلى هو، من التكلم إلى الغيبة والله لا يغيب. يلا سير كمل. ايوه عيدنا بقى، دي عكس، دي عكس اللي هنا زي اللي قبليها اللي فات. هنا انتقال من الغيبه الى الايه التكلم، يبقى تكلم فغيبه فغيبه فتكلم. ها صح، ركز عشان هذه الانتقالات لو لشخص عربي ده تزلزله، دي تشيله وتحطه، بس عشان الشخص العربي ده لسه يعني عايزينه يحضر ان شاء الله، هيحضر ان شاء الله، هيحضر هيحضر. ما هو انتوا احنا نتيجه المؤامره، يعني احنا نتيجه المؤامره اللي حيكت من اكثر من 150 او 200 عام، ان وصلنا لكده، ان احنا في الحقيقه ما تزعلوش، احنا عاجم، نحن عاجم، اللغه دي ملهاش حد، ملهاش حد خالص، اللغه دي لها يعني افراد في الدنيا، افراد يتعدوا في الدنيا، اللي هم عنده سليقة، عنده لغة، عنده إحساس بيها، عنده يشعر بقى بانتقال الضمائر، وتقعد تمرجحه كده وتزلزله وتجيبه فوق وتحته، هي دي معناها كده. وبعدين يتساءل فينطرح في ذهني، هي حكاية فضلنا وبعدين كلم الله وبعدين رفعه وبعدين آتينا، راحة جاية، هو على طول يشعر بكده، يشعر بهذا التأرجح ما بين الضمائر فينتبه ويلتفت. لكن انا عارف ان انت حافظ الايه دي وحافظ الايات كلها، وكله بيعدي مرور الكرام ولا له اي تاثير ولا تنبيه ولا ازعاج لسيادتك خالص، والامر قريب ان شاء الله نتحسن. لكن هي لازم نعترف بكده ان هذه الطريقه هي محاوله، محاولة للرجوع والعودة إلى استقامة اللسان. أصلا اللسان العربي أصله هنا في الأذن قبل العقل، يعني الأذن بعد فترة تنكر قبل أن يدرك العقل، يعني الواحد هو بيسمع إذا شذ كلام على طول ينتبه، مثل محمد بيقرا او حاجه وبعدين نصب حاجه مرفوعه او رفع حاجه منصوبه او على طول انت انت ما مش بتخش بقى عمليه تفكير وتحسبها وما فيش كلام انت اصلا. انت بعد فتره من الالحاح على درس هذا الدرس مش درس بتاعنا احنا الدرس اقصد درس اللغه يعني درس الكلام العربي بعد فتره هتجد قد وضع الله تعالى على اذنك حارسا فتنكر واحيانا تنكر مش عارف مش عارف السبب بس تفكر بعد كده تفكر بقى هو ايه السبب لكن انت قد انكرت اذنك ها ما سمعت وبعدين هي مش جايه بصراحه هي كده مش جايه بس مش جايه دي مساله تانية تيجي تفكر هو اعرفها ايه هي تيجي ازاي ماشي اجيب ايات اخرى استشهد بها لا لا لكن هي دي فعلا الحقيقه. فانت يعني شو واخد بالك انت انا قلت لك الايه في انتقالات ولسه في انتقالات في انتقالات بين الضمائر ان لم تؤثر فيك فانت لازم تراجع نفسك ان تستعيد هذه الملكه كطالب علم يعني. ما انا قلت انا الدرس ده مخصص لثلاث طوائف المتعبد والذاكر باعلى الكلام واحسن الكلام بكلام الله تعالى تمام المتعلم العلم النافع على النهج القوي من اهل السنه والدعي الى الله تعالى على بصيره. فالمستهدفون مش كل الامه مش كل الامه مستهدفه بهذا الكلام لا المستهدف بهذا الدرس هؤلاء الطائف الثلاثه وانت ان شاء الله هتلاقي لك مكان فيهم يا اما ان يكون مقام التعلم للعلم النافع او مقام التعبد بذكر الله سبحانه وتعالى بكلامه جل جلاله او الدعوه الى الله تعالى هؤلاء هم الطائف المقصوده بهذا الكلام. هؤلاء الطائف الثلاثه يحتاجون الى هذا التقويم تقويم اللسان فاذا ما استقام اللسان صارت الاذن حارسا ما فيش اي حاجه تخش بقى مظبوط. معلش اطلت عليكم بس يعني هي نفثه مصدور عارفين يعني نفثه مصدور ولا اشرحها عارفين يعني نفثه مصدور مصدور اللي هو في صدره شيء يعني المصدور مفعول يعني قد امتلأ صدره فأخرج شيئا لكن اللي جوه كتير قوي فزمان يخرج شيئا من صدره قد ألمه يعني ألمه فعلا وشيء مؤلم جدا يعني.
قال أبو السعود وإيراد الاسم الجليل بطريق الالتفات لتربية المهابة والرمز إلى ما بين التعليم والرفع وبين ما سبق من مطلق التفضيل وما ألحق من إيتاء البينات والتأييد بروح القدس من التفاوت. المثال الثاني قوله تعالى سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين.
يلا حد يقول لي بقى بين ايه وايه قول بالله. طيب لو في غير القرآن لو ما فيش التفات تبقى ايه اشركوا بنا اشركوا بنا او سيلقي الله تعالى في قلوب الذين كفروا بما الرعب بما اشركوا بالله يبقى يا الاثنين يبقوا في الغيبة يا الاثنين يبقوا في الخطاب او التكلم وده ما حصلش حصل فيه الالتفات. نشوف أبو السعود بيقول إيه تفضل.
قال أبو السعود سنلقي بنون العظمة على طريقة الالتفات جريا على سنن الكبرياء لتقوية المهابة.
طبعا نون العظمة دي حكاية في القرآن الكريم وأنا كنت مرة يعني تكلمت إن لو حد تتبعها في القرآن سيعني يحصل خيرا كثيرا جدا. نون العظمة في القرآن من أول يعني وانت في الختمة كده كل نون عظمة هات على جنب وشوف بقى الأنوار اللي هتيجي من إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. خد بالك شوف بقى المعاني اللي هي متجددة واخد بالك بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق إلى آخر. يعني النون العظمة في القرآن الكريم الحقيقة مهابة المهابة. ويعني نور الأنوار يعني. يلا يا سيدي.
المثال الثالث قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون.
حد يقول يا أخونا؟ قول.
فآمنوا بالله ورسوله. ورسوله هنا انتقل لل.
طيب لو في لو في غير القرآن لو ما فيش التفات
يبقى آمنوا بالله وبي.
وبي الله يفتح عليك. وبرسالتي. فآمنوا بالله وبرسالتي تي. لكن رسوله انتقل بحصل الانتقال اللي احنا ايه بنجيب الأمثلة عليه. تمام. واتبعوني واتبعوه. واتبعوه. كتب واتبعوني يبقى امنوا برسالتي واتبعوني. ها لا ما حصلش هنا حصل الانتقال. يا رب حصل ليه؟ شوفوا الدكتور حسن بيقول ايه.
يقول الدكتور حسن طبل: فلقد جرى الاسلوب على طريقة التكلم في اعلان الرسول صلى الله عليه وسلم عن رسالته للناس اني رسول الله اليكم، ثم تحول الى طريق الغيبة اي الاسم الظاهر عند دعوتهم الى الايمان فآمنوا بالله ورسوله، إذ لو جرت الآية الكريمة على نسق واحد لقيل فآمنوا بالله وبي. قال الزمخشري: فإن قلت هل لا قيل فآمنوا بالله وبي بعد قوله إني رسول الله إليكم؟ قلت: عدل عن المضمر إلى الاسم الظاهر لتجري عليه الصفات التي أجريت عليه، ولما في طريقة الالتفات من مزية البلاغة، وليعلم أن الذي وجب الإيمان به واتباعه هو هذا الشخص المستقل بأنه النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته كائنا من كان أنا أو غيري، إظهارا للنصفة وتفاديا من العصبية لنفسه. قال أبو السعود: الالتفات إلى الغيبة للمبالغة في إيجاب الامتثال بأمره.
طب أنا أقول بس حاجة كده وردت على بالي، ممكن برضو بعضكم يكون إيه مش قابل فكرة التفنن أو الجانب الجمالي الشكلي، وأنا كنت اتكلمت قبل كده في الموضوع ده إن الجمال الشكلي مطلوب، وإن كان الجمال المعنوي في المعاني هو الأصل، لكن مع الشكل مع الجمال المعنوي يبقى في جمال شكلي. الجمال الشكلي ده مطلوب للنفس، النفس البشرية تحب الجمال، إن الله جميل يحب الجمال، فالجمال في الشكل مطلوب مع الإيه؟ مع الجمال في المعنى. أديك مثال قريب، يعني مثلا في واحدة بتطبخ كويس جدا وبتعمل أكل لذيذ جدا، لكن بتقدمه بشكل يعني مش جميل، مش جميل، لا العين بتاكل، مش لازم حاجة فخمة قوي، لكن الجمال، لمسة الجمال، التناسق في الألوان، في وضع الأطباق، في مش عارف في الخضار، في مش عارف السلطة لما تتقطع بالشكل معين، الحاجات دي غاية في النهاية جميلة وطعمها جميل، لكن أنت تحتاج كذلك إلى جمال الشكل. ولذلك العلم الثالث من علوم البلاغة هو أغلب علم شكلي، اللي هو علم الإيه؟ البديع. البديع أصلا أساسه شكليات، جرس، مش عارف ايه، حاجات كلها ايه، صوتيات بتاع، شكليات، ولكنها مطلوبة. يعني انت مش عايزك تذهل عن كون الجمال في الشكل كذلك هو مطلوب كجمال المعاني والدقائق والاسقاطات والحاجات البديعة دي، لكن يبقى معنا ان نبحث دائما عن جمال الشكل، الشكل الجميل. انت يعني زي ما ضبطك في الاكل كده، يعني الواحد بيهتم جدا بحكاية انه ايه شكل تقديم سفرة الاكل ومش عارف ترتيبها وتوزيعها من غير تكلف يعني ولا حاجات غالية ولا حاجة، لكن هي لمسة جمال، هي فن، هي مش 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 مصاريف، بالعكس ده ممكن يكون في مصاريف كتير ومش ظاهر الايه لمسه الجمال، ولا لمسه الجمال دي مطلوبه للنفس البشريه، النفس البشريه تفتقر الى الجمال لان الذي خلقها جميل سبحانه وتعالى، الذي خلقها جميل جميل جل جلاله، الله جميل. واحنا في فطرنا حب الجمال، ففكرة الجمال في اللفظ والجمال في العبارة والجمال في السياق، الجمال المجرد عن النظر لبقية المقاصد الموجودة فعلا اللي هي المعاني، لكن الجمال الشكلي ها من الجناس والطباق والسجع والبتاع ها، ده مطلوب، شيء مطلوب للنفس البشرية تستروح فيه، تستروح في أفنان الايه في أفنان الجمال. ماشي الكلام؟ طيب تفضل يا سيدي.
قال ابن الأثير: فقدر أولا في صدر الآية إني رسول الله إلى الناس، ثم أخرج كلامه من الخطاب إلى معرض الغيبة لغرضين، الأول منهما إجراء تلك الصفات عليه، والثاني الخروج من التعصب لنفسه. المثال الرابع قوله تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا.
ما عليش تعليقات دي، انتوا اللي هتعلقوا بقى، حد يقول لي فين الالتفات؟ اللمبة نورت عندك فين؟ خليك انت في الآخر قول يا ياسر.
تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات،
ده الانتقال، يبقى انتقال من ايه بقى؟
انزلنا لتنزيل ممن خلق الارض والسماوات،
يبقى خلق ممن خلق هو، وانزلنا نحن، يبقى انزلنا نحن خلق هو، اظن دي واضحه. تمام يلا سيدي.
المثال الخامس قوله تعالى: وجعلنا في الارض رواسي ان تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون، وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون، وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون.
جناح ده بقى حد يقول لنا قول.
وجعلنا في الأرض رواسي وهو الذي خلق الليل،
كل اللي قبلها وهو من أول، وهو يعني مش كده، هو ده محل الانتقاد. طيب لو في غير القرآن:
وخلقنا الليل
والنهار. تمام، يبقى هذا هو موضع الالتفات من جعلنا للتكلم إلى الغيبة هو سبحانه وتعالى، وهو لا يغيب أبدا. يلا سيد.
قال أبو السعود: وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر، اللذين هما آيتاهما بيان لبعض تلك الآيات التي هم عنها معرضون بطريق الالتفات الموجب لتأكيد الاعتناء بفحوى الكلام، أي هو الذي خلقهن وحده. المثال السادس قول الحق تبارك وتعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما.
خلاص انتوا دلوقتي اللمط كلها منوره دلوقتي، تمام واضحه دي مش كده؟
معلش هو مثال قبله يعني، هي جايه وهو عشان في القصر يعني
فين حته
اللي هي لتأكيد الاعتناء بفحوى الكلام، اي هو الذي خلقهن وحده.
فين يا محمد بس؟
هو الذي
بسال رقم كام يا حبيبي؟
الخامس اللي فات.
خمس.
وهو الذي
كويس.
قال ابو السعود: هو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر. فقال
اللذين هما آيتهما لبعض
بيان
لبعض تلك الآيات. انت عايز تسأل فيه بقى؟
بيقول الغرض
طريق الالتفات الموجب لتأكيد الاعتناء بفحوى الكلام، اي هو الذي خلقهن وحده.
نعم، ما هي وحده دي جايه من القصر. هو الذي قلت لك زمان اجمع هو الذي في القرآن الكريم وهو الله، والله جاء 9 مرات في القرآن، وهو الله وهو الرحمن وهو الحي. اجمع كل ما في القرآن من هو، لما تدخل على اسم الأسماء الله تعالى أو مع الاسم الموصول الدل على الله تعالى في القرآن الكريم، هيبقى عندك كنز والله العظيم، كنز لو جمعتها ممكن تقعد تتعبد به. ربنا آخر الحشر ماشي الزغر بالقاعدة دي، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. طب ليه جاية ليه بالسورة دي؟ عشان ايه؟ ما هو ده الذكر. بس خلي بالك تبقى فاهم ان دي قضية قصر، يعني هو الله يعني هو المعبود بحق ولا يعبد سواه. قل هو الله أحد، اقراها ليل نهار، هو الله. هي في القرآن هو الله 9 مرات، هو الرحمن أظن 3، واخد بالك، وهو الحي مرة، يعني اجمعهم. وهو الذي ده بقى حكاية، ليه؟ عارف ليه؟ قول لي ليه؟ أقول لك ليه؟ سهلة جدا، لأن دايما بنقول العدول عن الاسم الظاهر للاسم الموصول لحكمة جملة الصلة. هو الاسم الموصول بياخد معرفيته منين؟ جملة الصلة. فبدل ما أقول هو الله هو الرحمن هو الذي، يعني الله الذي، بس أنا عايز أنبهك لجملة الصلة، وإن جملة الصلة دي قصرت على الله تعالى بتعريف الطرفين. هو الله ده قصر. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، بذي معنى إيه؟ قصر. وبعدين اللي جاي بعد جاي ترشح للقصر ده وتأكيد له إيه هو؟ ما ظننتم أن يخرجوا أنتم وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، هم يعني لا أنت ولا هم، هم شايفين لا يمكن يخرجوا وأنتم شايفين لا تقدروش تخرجوا، يبقى هو الذي، هو الذي. جميلة جميلة، المشاريع هي المشاريع دي، وانت بتتلو كده هتحيي هتحيي علاقتك بالقرآن الكريم مرة كده مرة كده مرة كده، عندك حصيلة كده. وقلت لكم مرارا قبل ذلك، اللي بيقرأ القرآن معهوش ورقة وقلم يبقى ظالم، يكون ظالما لنفسه طبعا، الا اذا كان من الحفاظ والبتاع والعلام اللي هي اهل الاستثناء دول، لكن اذا حالتي كده مساكين طول ما هو بيقرا معاه ورقه وقلم يكتب ويسجل، او بقى الحاجات الحاسوبيه بتاعتكم دي مش مشكله، المهم يعني ايه يكون عنده اداه من ادوات التدوين والمتابعه، ويبقى الختمه دي ختمه مثلا كذا، هيشوف فيها حاجه، او اذا كان نبيه شويه يشوف حاجتين يتابعهم من اول القران من فاتح للناس، ويجمع ويطلع حصيلة كده يقعد يتعبد بيها، يذكر ربنا سبحانه وتعالى بالباب ده، الباب القصر، قصر بتاع هو الذي، هو الله، هو الرحمن، هو الحي. مظبوط. ويستشعر بقى ويفكر كده معنى القصر اللي فيها ايه هو. والله يفتح الله عليه سبحانه وتعالى بما لا يكون حتى مدونا مسطورا في الكتب، ببركة قعدة الذكر دي تيجي من الأنوار والشهود ما لا يحصيه ولا يتوقعه. هي كلها مشاريع، مشاريع التعاون مع القرآن والارتباط بالقرآن، وفي بينك وبين القرآن وشيجة قوية جدا. وأول الغيث قطرة، ما تقولش يعني هي حب خلاص، ما عفى الله ما سلف، ابدأ دلوقتي، هي كلمة ونص، ابدأ انت فين؟ أنا دلوقتي سورة المؤمنون، ماشي ابدأ من المؤمنون، ولما تيجي المؤمنون مرة ثانية بس انت اشتغل على المعنى ده، او المعنى الثاني او المعنى الثالث. وانا اتعمد بين الفينه والفينه ان اقعد انبه حاجه زي كده، ده عمليه احياء لعلاقتنا بالقران الكريم. تمام يا شباب، صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. يلا يا سيدي.
قال ابو السعود:
فإن المقصود تذكير نفس الميثاق ثم بيان الغرض منه بيانا قصديا كما ينبئ عنه تغيير الأسلوب بالالتفات إلى الغيبة، أي فعل الله ذلك ليسأل يوم القيامة الأنبياء ووضع الصادقين موضع ضميرهم للإيذان من أول الأمر بأنهم صادقون فيما سئلوا عنه، وإنما السؤال لحكمة تقتضيه، أي ليسأل الأنبياء الذين صدقوا عهدهم عما قالوه لقومهم أو عن تصديقهم إياهم تبكيتا لهم.
وإنما السؤال لحكمة تقتضيه، اللي هي في قوله تعالى ليسأل، هنا اللام دي يعني هو جرى على أنها لام تعليل، مش كده؟ مظبوط؟ أو يعني الأوجه عندي والله أعلم أنها لم سيرورة، يعني مش أخذ الميثاق ليسأل، لا، أخذ الميثاق وسيؤول الأمر أن يسأل. شو قلنا لم سيرورة قبل كده؟ زي ليكون لهم عدوا وحزنا، مش ده مش لام عله، ده لام سيروره وسيصير امره الى ان يكون كذا وكذا. وهنا اخذ الميثاق ليصير امرهم الى ان يسالهم، فسيؤول الامر الى ان يسالهم الصادقين اللي هم الانبياء والمرسلين عن صدقهم. هنا بقى صدقهم دي اللي عايز ابين، صدقهم هنا من اضافه المصدر، ها يعني عمن صدقوهم، ده المعنى، مش عن صدقهم، هنا بقى صدقون، مش يسألهم عن صدقهم يعني الفاعل، لا، ده للمفعول للمبلغين، يعني عن الذين صدقوا عهودهم معهم. تفضل.
المثال السابع قوله تعالى وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون.
وليه؟
من ثمره الذي
أثمرناه نحن. من ثمره؟
هي الهيئة العايدة على الله عز وجل؟
أيوه.
ثمره اللي هو المفروض ربنا سبحانه وتعالى هو الخلق، هو الأمر سبحانه وتعالى الأمور المخلوقة.
تمام، يبقى من ثمر ثمرنا ربط عليه
ثمر
على
النبات. انا فاكر كده برضه الاثمار هو مش حاجه ولا
لياكلوا من ثمرنا. طب شوف الزمخشري بيقول عشان تروق بقى معاه.
قال الزمخشري قرئ وفجرنا بالتخفيف والتثقيل، والفجر والتفجير كالفتح والتفتيح لفظا ومعنى. قرئ ثمره بفتحتين ثمره وضمتين ثمره وضمة وسكون ثمره، والضمير لله تعالى، والمعنى ليأكلوا مما خلقه الله من الثمر ومما عملته أيديهم من الغرس والسقي والآبار وغير ذلك من الأعمال إلى أن بلغ الثمر منتهاه إبان أكله، يعني أن الثمر في نفسه فعل الله وخلقه، وفيه آثار من كد بني آدم، وأصله من ثمرنا كما قال تعالى وجعلنا وفجرنا، فنقل الكلام من التكلم إلى الغيبة على طريقة الالتفات، ويجوز أن يرجع إلى النخيل وتترك الأعناب غير مرجوع إليها، لأنه علم أنها في حكم النخيل فيما علق به من أكل ثمره، ويجوز أن يراد من ثمر المذكور وهو الجنات.
تمام. طيب في حد عنده أي احنا بعد كده إن شاء الله في الملحقات المفروض يكون أحمد طبعها إن شاء الله توزع لحضراتكم. الملحقات دي عبارة عن محاولة يعني لجمع، مش هقول الإحصاء، لجمع، الإحصاء طبعا صعب جدا، إحصاء الالتفات في القرآن الكريم تتكلم في مئات الآيات، لكن محاولة الجمع عدد كبير من مواضع الالتفات في القرآن الكريم لتتدرب عليه. فأنت لما هتجيلك إن شاء الله الملحقات دي هتعمل بقى إيه، تكتب كده جنب كل واحدة باختصار كده من كذا إلى كذا من كذا إلى كذا، تقسمها، لأن احنا مقسمينها برضو مقسمينها زي ما هنا من 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 غيبة للخطاب من غيبة إلى آخره، بس أنت تجيب الموضوع تعلم عن الموضوع، وإذا أشكل عليك حاجة نتواصل فيها إن شاء الله تعالى. نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعل حجة لنا لا علينا يا رب العالمين، وأن يعيذنا وإياكم وسائر إخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن فتنة القول والعمل. اللهم صل على محمد وأنزلوا المقعد المقرب منك يوم القيامة. الحمد لله رب العالمين. نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.